بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قوله وإذ أخذ الله، أي واذكر يا رسول الله، إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. والميثاق هو العهد الموثق والمؤكد بالأيمان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى الذين أنزل الله عز وجل عليهم الكتب، فأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما الصلاة والسلام، وأمرهم ببيان تلك الكتب التي أنزلها الله. وقوله الكتاب جنس يشمل الكتب. لتبيننه للناس، أي لتوضحنه للناس ليعملوا بما فيه وليستفيدوا منه وليتركوا ما هم عليه من القبائح بمعرفة الكتاب. لتبيننه بالتاء، وفي قراءة ليبيننه بالياء، وهي قراءة سبعية. فأمرهم الله عز وجل ببيانه للناس ونهاهم عن كتمانه، قال ولا تكتمونه، وفي قراءة ولا يكتمونه. فالواجب بيان الكتب التي أنزلها الله وبيان الشرع الذي أنزله الله وعدم كتمانه، لا سيما إذا سئل من آتاه الله العلم أو من أنزل عليه الكتاب وهم الرسل الأنبياء، أو دعت الحاجة لبيان ما أنزل الله، فيتعين بيان ذلك ويحرم كتمانه. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال: فنبذوه وراء ظهوره، أي لم يبينوه وكتموه، ونبذوه وراء ظهورهم أي طرحوه، وهذا كناية عن عدم عملهم به وعدم الاحتفاء به والفرح به، بل جعلوه ظهريا والعياذ بالله. واشتروا به ثمنا قليلا، أي اشتروا بذلك الكتمان وعدم البيان وإهمال الكتاب وطرح الكتاب ثمنا قليلا، ممن لا شأن لهم ثمنا قليلا، أي من عرض الدنيا أو حصول بعض الرياسات، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، مما يدل على خسران فعلهم. فبئس هذا الشراء، أن يأخذوا ثمنا قليلا عرضا قليلا من الدنيا مقابل كتمان ما أنزل الله وعدم بيانه، ومقابل إهماله وطرحه وعدم رفع الرأس به. قال فبئس ما يشترون، ثم قال لا تحسبن الذين يفرحون، أي لا تحسبن يا رسول الله، وفي قراءة لا يحسبن، أي الذين يحصل منهم هذا الفعل. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من أي من القبائح والشر، كالكفار والمنافقين، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يفرحون بما أتوا من القبائح والشر، وإضافة إلى ذلك يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن يثنى عليهم وأن يشاد بهم وأن يحمدوا بما لم يفعلوه من الخير والمحاسن. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فالذي يتشبع بما لم يؤته الله ويحب أن يشاد به بما لم يفعل وبما لم يقل من الخير، هذا كلابس ثوبي زور، على خطر عظيم، متشبه بهؤلاء. قال فلا تحسبنهم، أي لا تظننهم بمفازة من العذاب، أي بمفازة أي بمنجاة من العذاب، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم وموجع، مما يدل على أن هذا الفعل محرم، كبيرة عظيمة من العظائم، توعد عليه بالنار. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا، يعتذرون بالأعذار الواهية والكاذبة ويحلفون على ذلك، وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، تخلفوا عن الغزو ويعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون أيمان فاجرة، ومع ذلك يحبون أن يحمدوا وأن يشاد بهم وأن يثنى عليهم، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية، والحديث أخرجه مسلم أيضا. فالإنسان يحذر كل الحذر أن يتشبه بهؤلاء الكفار، بهؤلاء المنافقين الذين يأتون بالقبائح ويبتعدون عن المحاسن ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وذاك الحديث الذي ذكرناه قبل له سبب، حديث أسماء جاء عن غيرها في الصحيحين، وهي أن إحدى الضرائر كانت تخبر بعض ضرائرها بني إسرائيل أن زوجها يخصها بلباس، يخصها بكذا وبكذا، ولم يحصل لها هذا، لكن تظهر أن لها حظوة عند زوجها، وأنه يحبها، وأنه يفضلها على غيرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تشبع بما لم يعطك لابسي ثوبي زور. قال العلامة السعدي رحمه الله في بيان هذه الآيات: الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم، أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله، ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به. فالبخل بالعلم أشد من البخل بالمال، خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك، ما تدعو الحاجة إلى البيان. فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل إن كان في وسعه، وإن كان يخشى من ضرر عليه فله أن يتأنى لرفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. جاء في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال للرجل: ما يمنعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ قال: يا رب، رجوتك وفرقت من الناس، رجوتك وفرقت من الناس، خفت على نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلك مراحل ثلاث في تغيير المنكر، خذ منها ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام، وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضات ربهم، وشفقة على الخلق، وخوفا من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم، فلم يعبأوا بها، فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله، وتهاونا بحقوقه تعالى وحقوق الخلق، واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة، من سفلتهم المتبعين أهواءهم، لأن الذي يدفع هذا الثمن مقابل ترك الحق والصدع به والعمل به سفلة الناس ومن لا شأن لهم. قال: من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق، فبئس ما يشترون، لأنه أخس العوض ذلك الثمن القليل مقابل ترك ذلك الشيء العظيم، لأنه أخس العوض، والذي رغبوا عنه هو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلها. فلم يختاروا الدني الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم، أي على الله، وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من القبائح والباطل القول والفعل، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك، أي بالشر وقوله، ومحبة أن يمدحوا على فعل الخير الذي لم يفعل الذي ما فعلوه. وإن هذا الصنيع من صنيع السلف رحمهم الله، كان أحدهم يفعل الخير ويستكثر منه، يحاول ألا يظهره، وأن لا يطلع عليه أحد، مراعاة للإخلاص وحرصا على الاستفادة من ذلكم العمل. فكانت لهم خبايا من أعمال صالحة يتوسلون بها عند الشدائد. قال فلا تحسبنهم بمفاز، قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بمحل نجوة منه وسلامة، بل قد استحقوه وسيصيرون إليه. ولهذا قال ولهم عذاب أليم، أي مؤلم، أليم على وزن فعيل أي مؤلم. ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم. وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع، ولا كما يقول رحمه الله، فيحبون البدع ويتعلمونها ويدعون إليها وينفقون الأموال في سبيل نشرها، فرحوا بالباطل بالبدع التي هي ضلالات، ويحبون أن يحمدوا على نصرة الحق وعلى أنهم دعاة الحق وأنهم ناصرون للدين، وهم في الحقيقة يسعون لإضعاف الدين ببدعه، لأن الدين ما كان من عند الله، وهذه البدع مضادة لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإذا حذر الناس منهم ومن باطلهم غضبوا ويرمون أهل الحق بكل حجر ومدار. قال ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، كما جاء في الحديث تلك عاجر بشرى المؤمن، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يفعل الخير يريد به وجه الله أي فيثنى عليه أو يذكر بخير، قال تلك عاجر بشرى المؤمن، تعمل العمل ولا تقصد به الناس فتجد ثناء حسنا من الصالحين، هذا من عاجل بشرى المؤمن، ولا تغتر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغتروا، بعد أن وصف عثمان رضي الله عنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال من توضأ نحو وضوئه، قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعة لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا تغتروا، هكذا في آخر الحديث عند البخاري، ولا تغتروا، الإنسان لا يغتر حتى لو وفقه الله لعمل صالح، لا يعجب ولا يغتر، ويحمد الله أن وفقه ويسأل الله أن يتقبل. فالذي يوفق العبد للعمل الصالح هو الله، والذي يعين العبد على إنفاذه قوليا كان أو فعلا هو الله، هو الله. فالإنسان يحافظ على ذلك ويجاهد نفسه في دفع وساوس الشيطان. قال بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله تعالى أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال، وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه أن يجعل لهم ذكرا في الصالحين وثناء حسنا في الصالحين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين، وقد قال عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى الشكر. يدعون الله أن يجعلهم إماما للمتقين، إماما للمتقين. فالإنسان يدعو الله أن يجعله إماما للصالحين في الخير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.